بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
وبركعة القائمان أو بركعة سيد الجالسان. أحتاج قدس الله نفسه لإعادة الصلاة عند هذا الشك، وعلى تقدير عدم الإعادة أن يأتي بركعة قائمة وأحلت منه الجامع بين الركعة قائمة والركعتين جالسان مع تقديم الركعة قائمة على الركعتين جالسان. أما أصل الحكم هو الحكم بتحت الصلاة، فقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن هذا هو مقتضى موثقة عمار وغير موثقة عمار من لزوم البناء على الأثر عند الشك، وكذلك يدل على ذلك رواية قرب الإسناد على ما تقدم من أن معنى قوله عليه السلام يبني على اليقين أي يبني على عمل يتيقن معه بالمثال. الصلاة صحيحة ويتدارة ذلك بركة الاختيار، فإن كانت الإعادة رعاية للقول بالبطلان في محله إجابة لإعادة الصلاة. وأما على تقدير عدم الإعادة فمقتضى ما دل على لزوم البناء على الأكثر ثم الإتيان بما يظن نفسه أي بما يحتمل نفسه على ما دلت عليه موثقة عمار، مقتضى ذلك هو الإتيان بالركعة قائما، فإن النقص المحتمل هو الركعة عن قيامين لا ركعتين عن جلوسين، فلو كنا نحن بهذه الموثقة لقلنا بلزوم الإتيان بركعة قائمة، فإنه يبني على الأكثر ويأتي بما يحتمل نقصه، فالمحتمل نقصه إنما هو الركعة القيامين لا الركعتين من جلوسين. وكذلك رواية قرب الإسناد أيضا تدلنا على ذلك، لأن في هذه الرواية أنه يأتي بعد الصلاة بركعة بفاتحة الكتاب. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد بن الثيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال عليه السلام يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب. المقتضى تلك الموثقة موثقة عمار، ومقتضى هذه الرواية الواردة في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بركعة قائمة. وقد يستدل على ذلك أيضا بصحيح زرارة التي تقدم الكلام فيه، قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثانية في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى بلا شيء عليه ويسلم، حملوا قوله عليه السلام ثم صلى الأخرى يعني صلاة أخرى غير هذه الصلاة وهي صلاة الاحتياط. لقد فسر صاحب الوسائل أيضا أدت الله نفسه هذه الجملة بصلاة مستقلة، وقوله ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الصلاة. ولكن الظاهر أن المراد بركعة أخرى في هذه الرواية الركعة المتصلة، حيث إن الشاك بين الاثنتين والثلاث. قلنا إن كان الشاك إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة، قلنا هذا لابد من علاج هذه الجملة، يعني بعد إهراز السندين والفراغ من السندين ماذا في الثالثة، فهذه ركعة ثالثة. ثم صلى الأخرى أي المتصلة، فإن الصلاة أربع ركعات، شك بين الاثنتين والثلاث، يمزي في الثالثة ويأتي بركعة أخرى متصلة، ولا شيء عليه ويسلم. يسلم قرينة على أن هذه الركعة متصلة، يعني يصلي ركعة أخرى ثم يسلم، فهذه الشيء غير دالة على ذلك، يعني ليست متعرضة لصلاة الاحتياط أصلا، وإنما هي متعرضة للبناء على الأكثر لإتمام الصلاة مع البناء على الأكثر. فالدليل على ذلك هو موثقة أنماط وباقي الروايات، وإن لم تكن موثقة بل رواية قرب الإسناد، بناء على تفسير يبني على اليقين على ما تقدم. وأما من جهة السند، محمد بن خالد الثيالسي الواقع في سند قرب الإسناد لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بما انه وارد بل في اسناد كامل الزيارات، لابد هذه الجهه نعامل مع الروايه معامله الروايه الصحيحه. يروي عبد الله بن جعفر عن محمد بن خالد السيارسي عن العلاء وهو العلاء بن غزي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الآخر الرواية، هذا ما يستفاد من الروايات، يعني الإتيان بركعة قائما بعد الفراغ من الصلاة تداركا للنقص المحتمل، ولكن المشهور ذهبوا إلى التخييم بين الركعة قائما وركعتين جالسا، بل عن العماني بل يعفي الاقتصار على الركعتين جالسان. ما ذكره العماني بل يعفي لا نعرف له وجها اصلا، تعين الصلاه تعين الركعتين جالسان مع التسليه في روايه الا روايه قرب الاسناد بالركعه قائما ومع موثقه امار فاتم ما سلمت انك قد نقلت. القول بتعيين الركعتين جالسا بلا موجب، ولم يرد في المقام ولا نفس زعيف بذلك، فهما اولى بما قالا، وان قال المعتن قدس الله نفسه احتاج بذلك خب نوبات الاحتياط. واما التخيف الذي نسب ان الذي ذهب اليه المشهور فقالوا بالتخيير بين الركعه قائما والركعتين جالسان، لا يظهر الركز لهذا التخيير إلا دعم القاطع وعدم القول بالفرق بين هذه الصورة والصورة الآتية، وهي ما إذا كان الشك بين الثلاث والأربع. فبما أن المصلي مخير في تلك المسألة في الشك بين الثلاث والأربع، مخير بين أن يسلي ركعتين جالسان وأن يسلي ركعة قائما على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فبعدم القول بالفات يقال إن حكم هذه المسألة إذن كذلك، التخيير ثابت في المقامين إذن، إن ثبت عدم القول بالفات على نهب يوجب القاطع فعدم الفرق بين المسألتين فهو، وإلا فهو قياس لا نلتزم به، وكيف يمكن الجزم بل باتحاد المسألتين في الحكم. وردت الروايات هناك الروايات المتعددة بركعتين بعد الصلاة بركعتين جالسان، ولم ترد رواية بالمقام. الجزم بعدم الفرق بين المقام، لبل فالمسألة الآتية تعب الجزم بعد من فارق تعبا بلا دليل، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول بعدم الفارق لا من جهة عدم القول بالفارق، بل من جهة أن هذه المسألة هي بعينها المسألة الآتية، يعني ينطبق على هذه المسألة حكم المسألة الآتية، فتدخل هذه المسألة في سهوليات تلك المسألة. فإن قوله عليه السلام في جملة من تلك الروايات إذا لم يدري صلى ثلاثا أو أربعا يتم ثلاثا وبعد الصلاة يأتي بركعتين جالسا، حجة من الروايات دلت على جالس. من شك بين الاثنتين والثلاث اذا صلى ركعتان يدخل في هذا الموضوع بالدانان، اذا فرضنا انه شك بين الاثنتين والثلاث ربنا على الاكثر فصلى ركعتان ففعلا شك بين الثلاث والاربع. فعلا وشك بين الثلاث والاربع، وإن كان هذا مسبوقا بالشك بين الاثنتين والثلاث فلا مانع من أن يقال إن تلك الروايات مثل قوله عليه السلام إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب ذهنك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس، أفلا يصدق على هذا المصلي أنه لا يدري إن كنت لا تدري لو سئل الآن أن هذه الركعة التي بيدك أي ركعة، يقول لا أدري أنه ثلاث أو أربع. سابقا عبرت لبقات خبتان عبرت از می کنم نوزقه ها گفتن ادرس به دقات نمیدت به دوست در بابش رو گفت، ولی اگر شک کرده بود بین سه و چهار بعد مبدل شد شکش به شک بین دو و چهار فرزه ماید حسن دو و چهار رو برمی کنم. الحاصل ان هذه الروایات التي وردت به شک بین الثلاث و الاربع و ان المسلی لا یدری انه صلا ثلاثن او صلى اربعا في جميع هذه الموارد، يعني موارد الشك بين الاثنتين والثلاث تندرج هذه المساله تحت تلك الكبرى، فيصدق ان المسلم لا يدري انه صلى ثلاثا او صلى اربعا ان كنت لا تدري ثلاثا صليت ام اربعا ولم يذهب ذهنك الى شيء فسلم ثم صل ركعتين وانت جالس. ولو فرضنا انه شك بين الاثنتين والثلاث بعدما صلى ركعتان ذهب ذهنه الى الثلاث او ذهب ذهنه الى الاربع، لا شك في انه يعمل عمل الزن ولا يعتني بحدوث الشك سابقا، بل العبره انما هو بالبقاء، لو تم هذا كان للتخيير للقول بالتخيير وجه، وإلا كما لو ادعينا أن الظاهر من هذه الرواية مثلا وغيرها حدوث الشك بين الثلاث والأربع غير مسبوق بشك آخر، بناء على ذلك لا دليل لنا على كفاية الركعتين من جلوس في المقام، ولم يدل دليل على البدلية على الإطلاق، يعني الركعتان من جلوس بدل عن الركعة على القيام في جميع الموارد، لم يدل لنا دليل على ذلك، ومن هنا كان الأحمد الاقتصار على الركعة قائما لا التخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا. ثم ذكر قدس الله نفسه ملاك اكمال الركعتين، ما هو ملاك مشك اذا كان قبل اكمال الركعتين اكمال السجدتين كانت الصلاة باطلة. فإذا كان بعد الإكمال بنى على الثلاث تقدم الكلام في ذلك قريبا ولا حاجة إلى العادة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الثلاث والأربع. إذا شك بين الثلاث والأربع في أي حال كان، قبل إكمال السجدتين، بعد إكمال السجدتين، حال القيام، حال الركوع، في أي حال كان، كانت الثنتان مفرزة وكانت الثالثة مفرزة بتمامها أو ببعضها، يدري أنه بالركعة الثالثة إما تماما أو ناقصا كما إذا كان حال القيام أو حال الركوع. حكم ذلك أنه يبني على الأكثر، وبعد الفراغ من الصلاة يتخير بين الإتيان بركعتين جالسان والإتيان بركعتين قائمان، حاجات والمعروف والمشهور بين الفقهاء. ونسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة، والبناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة. تقدم أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه ينكر ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في هذه المسائل، فهنا أيضا يقول لم يقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بذلك، وإنما يقول بما قاله المشهور من وجوب البناء على الأكثر. فكيفما كان فنسب هذا القول إلى ابن الجنيد، ونسب إلى صاحب الوافي قدس الله نفسه اختيار هذا القول أو الميل إلى هذا القول، وأن التخييف لا بأس به، فله أن يبني على الأقل ويأتي بركعة متصلة، وله أن يبني على الأكثر ويأتي بركعة منفصلة. أما البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة أو بركعتين، بركعة كالجومة بين الركعة قائمان أو ركعتين جالسان، فقد دلت على ذلك عدة من الروايات. دلت الروايات موثقة عمار أجمع لك السر في كلمتين، إذا شككت أو توقفت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نبت. مقتضى هذه الموثقة هو البناء على الأكثر والإثنان بركعة المتصلة مثلا، ليس كلامنا فعلا في الركعة والركعتين، كلامنا فعلا في البناء على الأكثر. فهذه الموثقة دلتنا على لزوم البناء على الأكثر، بعيدا هناك عدة روايات بسها دلت على ذلك. قال عليه السلام: إذا لم تدرس ثلاثا صليت وأربعا. إذا ذهب رحمك إلى الثلاث فأتمه ثلاثا، يعني من الركعة المتصلة. وإذا ذهب رحمك إلى أربعا لا شيء عليك. وإن اعتدل رحمك كلام الله، وإن اعتدل رحمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس. مقتضى هذه الصيحة لزوم البناء على الأكثر والإتيان بركعتين متصلات. ويدلنا على ذلك أيضا صحيحة الحلبي، قال عليه السلام: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلي ثم سلي ركعتين وأنت جالس. ويدلنا أيضا رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية المعتبرة، قال عليه السلام: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد، إلى غير ذلك من الروايات. الروايات متضافرة أنه يبني على الأكثر ثم يأتي يعني بصلاة منفصلة ركعة أو ركعتين نتكلم فيه. وبإذن ذلك روايتان قد يستفاد من أحدهما لزوم البناء على الأقل الذي قيل إنه لا قائل له في المقام، الصدوق وابن الجنيد نسب إليهما التخفيف. والرواية الثانية يستفاد منه معنى آخر حمل على التخفيف. أما الرواية الأولى ما رواه الزلالة بسند صحيح، يعني ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح عن زلالة، رواية الاستصحاب المعروف، قال عليه السلام: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أفرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. قالوا إن هذه الرواية قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ظاهرة في البناء على الأفعال، يبني على الأفعال ثم يقوم فيأتي بركعة متصلة فيتم له أربع ركعات. ولكن بل أهرز الثلاث لكن لا تاما، يدري أنه صلى ثلاث، لا إله إلا أفرز بعد السجدتين، أفرز بعد الفراغ من السجدتين يشك أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة. إذا لم يدري في ثلاث نهوة أو في أربع لقد أخرج الثلاث، أو في ثلاث نهوة والأربع في ضمن الثلاث لقد أخرج الثلاث في الجملة. كيف ما كان هذه الصيحة قالوا إنها تدل على لزوم البناء على الأثال. الكلام في هذه الرواية تكرر في كلماتهم وفي البحث الأصولي في باب الاستصحاب أن هذه الرواية لا تدل على لزوم البناء على الأثال، فإن صدر هذه الرواية إنما هو في الشك بين السنتين والأربع. وهنا قال عليه السلام فليأتي بركعتين، يصلي بعد ذلك يأتي بركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، معلوم أنه صلاة مستقلة. فهذه الرواية ليست في مورد التقية من جهة قرينة السد، السد لا يجتمع مع التقية. وزيل الرواية قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه لا يراد به الركعة المتصلة، بل المراد قام فأضاف إليها أخرى يعني ركعة منفصلة بقرينة الفقرات المذكورة بعد ذلك. ولا ينقض اليقين بالشك، هذا قابل أن يقال يزيد إليها ركعة أخرى استصحابا، استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. هذه الجمل ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعترض بالشك في حال من الحالات. هذه الجمل المتعددة لا تناسب إلا الاتيان بالركعة المنفصلة، فكأن الإمام عليه السلام لم يرد التصريح بالركعة المنفصلة بل أراد بيان لزوم الإتيان بركعتين ولكن يأتي بها منفصلا لقوله عليه السلام لا يدخل أحدهما في الآخر، المشكوك لا يدخله في المتيسر ولا يخلط أحدهما بالآخر، الشك لا يخلطه باليقين. إذن هذه الرواية لا تدل على الإتيان بالركعة متصلة لتكون معارضة لتلك الروايات. الرواية الثانية التي استدل بها على التفسير